الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذه المسألة الموسومة بالميزان الصحيح لأفضلية العبادة. ورأينا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قسم العباد فيما يتعلق ببيان أنفع أفضل العبادات إلى أقسام أربع. الصنف الأول، من يرون أن أنفع العبادات أشقها، والصنف الثاني، من يرون أن أنفع العبادات التجرد والزهد في الدنيا، بل بعضهم يميل إلى تركها. الصنف الثالث، يرون أن أفضل العبادات ما كان متعديا نفعه إلى الغير. وانتهينا في اللقاء الماضي من هذا الصنف وبيان قضية أنفع العبادات ما تعدى نفعه إلى الغير. في هذا اللقاء نقف مع الصنف الرابع من أصناف الناس فيما يتعلق بأفضل وأنفع العبادات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. يعني معروف أن في الجهاد هناك صلاة تسمى صلاة الخوف، ولها هيئات متعددة، قد تصلى ركعة واحدة، وقد تصلى ركعتين، وهكذا. فالصلاة قد تقل، لماذا؟ لأن هذا الوقت الواجب المطلوب من العباد فيه الجهاد، وإن أدى هذا إلى ترك صيام الليل صيام النهار كثير من العبادات، لأن الوقت بيقتضي أداء وظيفة معينة، هذه الوظيفة هي الجهاد في سبيل الله رب العالمين. يقول: والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. بمعنى جالك ضيف وانت متحوس الوقت مثلا بتقرأ جزء قرآن، جزء من القرآن، ها العمل المطلوب الآن ايه؟ هل أقرأ الورد بتاعي؟ لا، لأن عندك واجب أهم، واجب هذا وقت هو إكرام الضيف، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ده حتى في صيام النافلة، إن جاءك ضيف وأنت في صيام نافلة عليك أن تفطر إكراما لضيفك. خلي بالك أو من الأحكام الشرعية، يعني واحد مثلا بيصوم الاثنين والخميس، جالك ضيف فجأة في وقت الظهر لازم تكرمه، تقدمه الطعام، ربما إن قدمت له الطعام لا يستطيع يأكل وحده، أو يشعر بحرج إن قلت له إنك صائم، وده صيام إيه؟ تطوع. بإكرام الضيف واجب، والواجب يقدم على إيه؟ على النافلة، إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، إلا أن يكون ضيفك أخ لك، وإن قلت له أنك صائم لا حرج عنده، إنه أخ لك مثلا عارف، إنما غير كده ما ينفعش، ما تقولوش أنا صائم، هيقول لك خلاص لا أستطيع الطعام ولا الشراب ما دمت صائم، يبقى أنت أغلقت عليه باب الإيه؟ إكرام الضيف لا يجوز، واضح؟ يبقى تفطر معك، تأكل معك، تحط الطعام معك، إلى آخره. فيقول: والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه. ولما أقول القيام لحقه يعني تقدم أفضل ما لديك من إكرام لضيفك، وذكرت هذا من قبل، ربما أنت بتحمل نفسك على الزهد وقلة الطعام، مش كده؟ لكن الضيف لا علاقة له بذلك، أنت مثلا بتقلل من اللحوم، طب جالك ضيف لا أنت تقدم له اللحوم تذبح له كمان، ماشي كده؟ وتجيب له أفضل ما عندك ما دام عندك ساعة، لكن ما تقولش بقى نعلمه كمان ايه التقشف الظهر، لا ده ضيف وانت مطالب باكرامه، وانت مطالب بايه؟ باكرامه. يقول لي: والله ما انت كنت بتتكلم قبل كده ان كثره الطعام نعم بنتكلم عن الاسراف، فلازم كلامي الكلام تفهمه صح، احنا بنتكلم عن منع الاسراف، لكن ما بنتكلمش عن منع اكرام الضيف، ولا ايه؟ فارق بين ان انا بقول لك اعتدل ولا تبذر ولا تسرف وحاول تاخذ نفسك بشيء من الزهد في خاصة نفسك واهلك، اما ان جاءك الضيف ملوش علاقه خالص بحالك انت، الضيف يكرم، الضيف ايه؟ يكرم. عندنا في سير الصحابه رضي الله عنهم كيف كان الاكرام عندهم، شوف يعني الكرم كان سجية عند العرب، كرم الضيف كان سجية عند العرب ومن المفاخر التي يفتخرون بها، يمر بس عليهم الضيف حتى ولو لا يعرفونه، يعني وإلى عهد قريب في بعض بلاد الإسلام كان موجود، يعني إذا مر عليك مر بس على الطريق على بيتك يا فلان تفضل، هي تفضل خلاص، يجي يوم يذبح له الموجود، يذبح خوف، يذبح معزة، يذبح بطة، يذبح بزة، ضيف، يقول لك جاء الضيف ليحمل ذاتنا إلى ربنا، فمع الضيف لابد أن تكرم، واضح؟ ماشي يا جماعة؟ يعني هو يعجبني مثلا ها يعني سيرة المغاربة في الطعام عند الضيف ما يجي لهم ضيف، كيف يكرمونه؟ ماشي؟ يعني ربما يقدم لك مثلا الطعام على خمس مرات، ولا إيه؟ شوفوا الكلام ده ولا لا؟ حريرة وبعد الحريرة يجيب لك الفاكهة وبعد كده التي وبعد كده اللحوم وبعد كده يجيب لك الدجاج ويعمل لك البسطيلة، هذا إكرام ضيف، إكرام إيه؟ ضيف بشرط عدم التبذير، يعني لا، اللي يبقى ما يرميش، يوضع لموضع آخر لوقت آخر، فهذا إكرام، إكرام مطلوب شرعا، إكرام مطلوب إيه؟ لكن تخصص نفسك أنت بين أهلك مطالب بإيه؟ بالاعتدال. وحاجة مهمة يا جماعة، باب إكرام الضيف، على الضيف ألا يحمل من نزل عليه ما لا يحق. يعني من آداب الضيافة ألا تحمل من نزلت عليه ضيفا ما لا يطيق. ما يكونش مثلا تنزلت ضيف على إنسان فقير وتقعد بقى تطلب أنواع من الطعام معينة إلا إن خيرك هو لسعة عنده. يعني كان مثلا بعض السلف إذا دعا إخوانه على طعامه يخيرهم، يقول ماذا تحبون أن أقدم لكم من طعام، لأنه عنده سعة. واحد يطلب الفلوزج، وده مش موجود يعني، كان زمان واحد يطلب كذا وأطعمة غالية جدا، لأنه عنده سعة وده ديون فعليك أن تكرمه. إنما ما عنديش سعة، ففي عندنا مثل يقول لك زود بالموجود، يعني الموجود نقدمه للضيف، وده إكرام. وربما الإنسان فقير ماشي، ومهم جدا يا جماعة على الضيف ألا يخرج سر بيت من استضاف. دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. يعني ربما أنت نزلت ضيف على إنسان فقير قدم لك إلا عنده، ما تروحش برضه تقول ده إيه ده، ده بخيل، ده قدمني كذا وكذا وكذا. أنت هنا خائن، خائن لأنك خرجت سر إيه؟ إلا ما تخرج سر البيت، حتى وإلا ما يطعمك شيء، ما تخرج تقول ده ما رحت عنده اسكت يا راجل وعامل لي بس كده، وتروح عنده البيت ما تلاقيش لقمة تاكلها، عيب عليك، لازم، دي خيانة. ولذلك نقول على الإنسان أيضا أن يحرص على من يستضيف، مش أي حد يدخله بيتك، لأن المشكلة يا جماعة احنا في ظل الوقت ربما أن قلت فيه الأمانة وكثرت فيه الخيانة. اللي يخرج يتلصص على البيت ويتتبع العورات ويخرج سر البيوت، انت المسؤول عن نفسك ماشي كده. فنقول للضيف عليك ان تكون البيت وتكون سره ولا تخرج سر البيت ابدا، ولا تتطلع على عورات البيت. الاسلام يا جماعه دين جميل جدا، علمنا الاداب، حتى الاداب الاستئذان. ما تيجي تخش عليك تطرق الباب اولا وتخبر عن اسمك، ولا تجعل وجهك مقابلة الباب، إنه لو فتح الباب ربما تكشف العورات، إنما تعطي جهة اليسار أو جهة اليمين وبجانبك مش بوجهك. فتح لك الباب عرفنا الآن بتسلم السلام عليكم والله أذن لك بالدخول تفضل. طب افرض مثلا إنسان زرت ضيف عند إنسان وقت غير جاهز لاستقبالك، دي برضو أمر شرعي. أحيانا مثلا بتيجي مثلا تدق الباب على إنسان معين، فتح لك السلام عليكم، وعليكم السلام، خيرا أنا والله جاي أقعد معك، يقول لك أنا آسف دلوقتي أنا مش فاضي، تزعل ولا تشكر له ذلك؟ مش بالعكس، طب ممكن أجي لك إمتى فاضي؟ هذه ليه يا جماعة الإسلام قال لنا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ربما الآن صاحب البيت في حال غير مستعد لاستقبال ضيف. يعني اذكر مره جات لي فتوى كده من بعض الاخوه، اخ زعل من اخيه، فالاخ بيشتكي، يعني جاي يشتكي يقول ان هو جاني في وقت كان في مشكله في البيت مع الزوجه وفي خلاف، وده جاني، فقلت له انا اسف معلش مش هقدر استقبلك دلوقتي، فممكن تمر عليا بعدين. قلت له انت محق، هو اللي مخطئ، البيت غير جاهز لاستقبالك الان. رضي الله عن عبد الله بن مسعود لما نزلت الآية بتاعة أداب الاستئذان دي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، قال إيه؟ وددت أن أترك الباب على أحد فيقول لي ارجع الآن حتى أطبق الآية. كان بيتمنى أن يطبق الآية دي، يروح يزور حد ويقول له لا مش عايز أقابلك دلوقتي. الله لك خير. طبعا ابن مسعود ما معرفش يطبقها، تخيل مين اللي هيجيله من الصحابه يقول له تعالى بعدين؟ لا احد. فالشاهد شوف قد ايه حرص الصحابه على تطبيق القران والسنه. ربما فعلا الآن أنا غير جاهز لاستقبالك، فلا تحزن إن قلت لك أنا مش فاضي الآن، ما تزعلش، تقول لك والله ما أجيله تاني، أنا غلطان إني جيت لك، أنت تطردني يا عم ما تردتكش والله، أنا حالي الآن ما يستدعيش استقبالك، واضح؟ فدايما نحسن الظن، ودايما يا جماعة نطبق الشرع في أعمالنا وأخلاقنا وسلوكياتنا، حتى نستريح ونريح غيرنا، واضح؟ ويرفع الله قدرنا. فدي قضية مهمة. طيب دخلت البيت، أذن لك ودخلت، تسأل الضيف أين أجلس، عفوا تسأل صاحب البيت أين أجلس، مش تروح تقف في أي مكان كده، لربما تجلس في مكان تتكشف عورات البيت، فما تجلس مثلا قدام باب الغرف، لأن أنتوا عارفين مثلا معظم البيوت الآن يعني ليس كبيوت مثلا في العلم، عندنا في بلاد الإسلام أحيانا يعمل البيت مثلا عامل مكان خاص للضيوف بعيد عن اهل البيت تمام، لكن ده يشك في البلاد دي، تجد البيت كله مفتوح ولا ايه، الغرف كلها جنب بعض، المطبخ يمكن جنب الغرفه والحمام جنب الغرفه، واضح؟ فانت لو جلست قدام الباب مقابل لك، ربما الزوجه مثلا عايزه تخش الحمام، واضح؟ فهتمر، يبقى انت هتتكشف هتشوف، او بنت البنت او كذا او كذا، فانت تراعي دي كويس عند الضيافه، ما تجلست قدام باب، ما تجلس ايه امام باب، وتسال صاحب البيت اجلس فين، ليه يا جماعه؟ حتى لا تتكشف عورات البيت، ودي اداب زياره، ماشي كده؟ طيب، وعند جلوسك عليك ان تحافظ على البيت اللي انت فيه، ما تسيئش الادب، ما ترفعش الصوت كده من اللازم، اداب وقيم، ونقول لصاحب البيت عليك الا تسال ضيفك الإكرام، ما تسألوش، أجيب لك شاي، هيقول لك جزاك الله خير، أجيب لك طيب عصير، جزاك الله خير، طب أجيب لك تاكل، يبقى أنت كده مش عايز تأكله ولا عايز تشربه، ما تقولوش أجيب لك، على طول اللي عندك قدمه، إذا كان وقت غدا قدم الغدا، إذا كان وقت عشاء قدم العشاء، إذا كان وقت فطور قدم الفطور، قدم مشروب معين في البداية، وهكذا، ليه؟ لأن القاعدة عايز تحرمه اسأله، إلا أن يكون بينك وبينه من الود الكثير، بحيث مثلا أنت عارف طبعه هو في بيتك كأنه في بيته، فتقول له هتاكل الآن ولا كمان شوية، فتستريح، لا حرج، ما دام بينك وبينه إيه؟ ود، ماشي كده؟ هاء الأخبار، تقول لك لا أنا الآن مش عايز آكل، خلاص، أعمل لي بس كوباية شاي ماشي، في مثلا إخوة يعني خلاص هو أخ ليك فعلا أخ بصدق، فلما يجي لك إن وجد طعام أكل وإلا قال لك ليس الآن، فتفرق بين الود وبين ضيف يحرج منك إن سألت، فاهم يا جماعة؟ ما تسألوش بقى. وذكرنا قصة خليل الرحمن إبراهيم عندما نزل عليه الملائكة، إبراهيم لو يعلم أنهم ملائكة ما قدم الطعام، ولا إيه؟ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، إذن هو ما سألهمش، لو سأل ما كانش جاب أكل، لكن الآية بتقول إيه؟ فرغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، وفي آية بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ لو كان سألهم من البداية ما كانش جاب طعام، يبقى في أدب الضيافة ما تسألش، ما تقولوش أعمل لك، هيقول لك جزاك الله خير شكرا، واضح؟ فدي أداب مهمة جدا. يبقى إذا لو نزل عليك ضيف الوقت ده بقى مش وقت تقول لي أقوم أصلي نافلة، مش وقت، مش وقت الصلاة دلوقتي، مش وقت تقول لي بس لما مؤاخذة أكمل بس الورد بتاعي، ورد إيه؟ أنت في ضيف، مش وقت ورد، عبادتك الآن إكرام الضيف، معايا يا جماعة؟ مش وقت قراءة قرآن، ولا وقت تقول لي أصلي ركعتين نافلة وتسيب ضيفك قاعد، لا، في ضيف، واضح؟ إلا أن تكون وقت فريضة، تاخد معاك الضيف وتيجي المسجد، إن كنت بعيد عن المسجد صلي معه جماعة في بيتك، إذا كان في أوروبا طبعا في بعض المدن بعيدة عن المسجد، مش كده؟ فده عذر يبيح لك الصلاة في بيتك، أنا عندك ضيف بقى جماعة، ماشي إلى آخره. إنما تقول لي قوم اتنفل وصيب الضيف، حبس أكمل الربع ده الورد بتاعي بقى، بقول الأذكار، مش وقت الله يرضى عليك، ده وقت إكرام الإيه؟ الضيف. كذلك الأهل والأولاد، لما تكون مع زوجتك عبادتك حسن معاشرة الزوج، ماشي كده؟ لأن بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم، خاصة بقى يعني طلاب العلم زي طلب العلم وكده، هو طول النهار بره في العمل، وهي من يحضر درس العلم عند الشيخ، وقالوا مروح البيت ماسك معاه كتاب. يا اخي الله يرضى عليك، كتاب ايه دلوقتي؟ في زوج الله يرضى عليك، مش وقت الكتاب. انا عايز اقول لك، انا هو شيخ بخاف امسك الكتاب في البيت لما يكون الزوج موجود. اه والله العظيم، لان العون عليك طول النهار هنا، وغاية تمسك الكتاب كمان. في زوجة يا اخي الله يرضى عليك، في اولاد، في ايه؟ اولاد. فبننبه طلاب العلم خاصة في البدايات، اذا كان عندك زوجة انتبه للامور دي كلها، لان الامور دي بتعمل مشاكل في البيت. ده مش وقت قراءة، ده وقت زوجة، ده وقت اولاد. انتبه لهذا، راعي ان انت طول النهار بره في الخارج وهي قاعدة في البيت لوحدها، او بتربي لك اولادك، واضح؟ وجاي متأخر وكمان ماسك الكتاب، او قاعد على الكمبيوتر عمال يبحث وسايبها. نقول لا يا اخي الله، ادي حقها الاول، اجلس معها اولا، وبعد كده اذا كان في وقت لا حرج. انما انتبه جدا جدا. عشان كده تقول يا جماعه العلم مهم ليه؟ عشان هتعرف ان افضل العباده ما اديت في وقتها. في الوقت ده وقت الزوجه، يبقى دي عبادتك، واكرام الزوجه وحسن المعاشره دي عباده، عباده لله تعالى. زي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، إن في بضع أحدكم صدقة. طبعا البضع اللي هو إيه؟ إن أنت تجامع زوجتك أو تعطيها حقها الشرعي في العفة أو العفاف، ده صدقة، يعني لك في أجر. فالصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ مش متخيلين يعني حتى الجماع في أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال النبي. يعني عايزين نرخى شوية يا جماعة، يعني حتى في الشهوة المنضبطة بالشرع ليك أجر. إتيان الزوجة سبحان الله أجر عظيم جدا. وعشان كده الإسلام علمك آداب وسنن عند الجماع، منها وقدموا لأنفسكم، منها إنك تسمي الله وتستعيذ من الشيطان. ليه؟ لربما يكون في ولد فيطلع ما بعيد عن الالتزام بسبب ان انت ايه يعني دخلت كده بدون تسميه وبدون استعاذه من الشيطان. يعني كان من دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. مش انت يقول لك الولد ده طالع مشيطن؟ فاسال نفسك انت حالك ايه لما كنت مع امي قبل ان يولد، وانت كنت مشيطن اكتر وحالك بؤس، لا قلت لا اتبعت السنه ولا ولا ولا، فطبعا فهم نخسه الشيطان. فخلي بالك في كل مره تاتي اهلك لابد ان تتبع السنه لانها عباده. احفظوا بقى الحديث ده، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وتمهد لنفسك كده الله يبارك لك. طبعا انت عارف يعني التمهيد للنفس، ما شاء الله في المجال ده خبراء، فمش محتاجين تفصيلا. مالكش دعوه انت دكتور عبد الحميد، احنا بنتكلم في الشباب. الدكتور عبد الحميد عدى خلاص، ربنا يبارك فيك. فمهم جدا يا جماعه ان انت تفهم ان وقتك مع الاهل عباده، مع الاولاد ده وقت اولاد، تلعبهم تعلمهم تربيهم مهم جدا. مشكله البيوت يا جماعه ايه؟ وعدم الاولاد كتير ليه فيهم عقوق وبعد ليه؟ مفيش في البيوت حوار مع الاطفال. قل ان يجلس الاب والام مع الابناء في مقام تعليم وتربيه وتاديب، قل، كله مشغول، كله مشغول عن الاولاد. فبالتالي الاولاد بيعملوا ايه؟ بيبدا هو بقى خلاص يشتغل بنفسه، ما فيش حد يوجهه، فبيعمل اللي هو عايزه. زي ما انا قلت لكم قبل كده، فيه قلت ما فيش اولاد سيئون، ولكن في اهل ايه سيئون. الولد اللي خرج سيء ده خرج منين؟ إيه؟ خرج من بيت ولا ايه؟ البيت ده يا جماعه لو كان فيه مثلا حرص على التربيه ومتابعه، والاب بيقعد مع اولاده كتير والام بتقعد كتير مع اولادها، هتنشا لنا جيل كويس منضبط. طبعا لازم تفرق بين امرين، لان البعض احيانا في طفل بيكون عنده طاقه، الطاقه مش سوء ادب، خلي بالنا يا جماعه، بس في فعلا طفل الطبع عنده طاقة. ايه اللي خلاه بقى مفرط في الطاقة؟ انه ملقاش مكان يفرغها فيه. الاباء مشغولين. لما تكون ابنك عنده طاقة يعني قوة، ده محتاج يفرغها. يفرغها فين؟ ممكن تاخده مثلا حديقة الحيوانات، خليه يجري شوية ويتنطط. الحمد لله انت في اوروبا عندكم اماكن كتير اسمها شبين بلاط ومش عارف ايه والعاب الاطفال. خد الطفل اللي عنده طاقة دي، خليه يطلع طاقته في المرجيحة وفي السحليقة ومش عارف ايه، خليه يلعب شوية، ان هو عنده طاقة كبيرة لازم يفرغها. لما بنكبتها فيه بتتحول الى عدوانية. تحول ايه؟ عدوانية. يكسر اي حاجة قدامه، حتى لما تروح بيه ضيف عند اي حد ممكن يقلب لهم البيت يكسره. ليه؟ لانه عنده طاقة كبيرة جدا ما استنفذهاش. انما لو مثلا الاسرة متفهمة الامر ده، كل اسبوع على الاقل مرة، الحمد لله عندكم يوم سبت واحد اجازة في كل اسبوع، فرغ وقت لاولادك، خدهم في نزهة بره، في مكان جميل جدا هادئ، في اشجار، في خضرة، خليه يتنطط يجري شوية، فرغ الطاقة اللي عنده عشان ما تتحولش العداء. لان الابن المكبوت ده يا جماعة اللي تتكبت فيه الحرية وتضغط عليه، ايه اللي بيحصل؟ بيتولد عنه ايه؟ افراد بقى، استعمال القوة والعنف. اضف الى ذلك نوعيات المشاهدات في البيت اللي بنخلي اولادنا يتفرجوا عليها زي افلام الكرتون، ماشي كده؟ في انواع من الكرتون بتعلم العنف. يعني انا كنت اشوف كده في بلادنا اطفال اللي مش عارف، كان في حلقات بيسموها الاطفال كده جرين بايزر، مش عارف بايزر ولا ايه اسمها، ايه جرين اسمها ايه؟ بايزر. مش عارف، العيال يقعدوا يتنططوا في الشارع ويخبطوا ويكسروا، ايه ده؟ عامل نفسه جرين بايزر، ماشي كده؟ واذكر في فتره كان فيه بيعملوا كده زمان يعني افلام كده مش عارف الباتمان والراجل اللي بيطير في الهوا ده، وتلاقي العالم ممكن في عيال ممكن يموتوا بسبب المشاكل دي. فكر نفسه والاخر بقى باتمان ينط من فوق عمارة عايز يطير زيه. فانت تتابع ولدك كويس بيشوف ايه. وقلت لكم قبل كده برضو نوعيات البرامج دي اللي بتقدم دي مدروسه يا جماعه، دي افساد عقائد ابناء المسلمين، دراسه قويه جدا. زي ما قلت لك قبل كده يجيب لك حاجة اسمها سلاحف النينجا. أنا بكرر معاك إن التذكير مطلوب جدا. إيه بقى سلاحف النينجا دي؟ جايب لك آلة الضفادع، تخيل الضفادع بينقذوا العائلة. ماشي كده؟ تلاقي كل الناس بقى يعني يعلموا الناس حتى الإيه؟ اللامبالاة. ربما يكون في ضفادع فعلا بينقذوا العائلة. خلي الضفادع تشتغل بقى. سلاحف النينجا ويلبسوا الشنط ومش عارف ويطيروا ويتنططوا ومعاهم عصيان ويضربوا. طب شوف اسمائهم ايه عشان تعرف ايه اللي بيراد. مايكل انجل، مايكل مش عارف ايه، و دوناتيلو، وايه كمان. الاطفال يفكرونا كده، شغل الاطفال. وليوناردو، صح كده؟ طب الاسماء دي اسماء مين؟ اسماء كبار الملاحده في العالم. يعني ليوناردو ده لما نرجع كده بالتاريخ، كنا بندرس الكلام ده في التاريخ، اسم ليوناردو دافنشي. اسمه ايه؟ ليوناردو دافنشي. الراجل ده ملحد، وهو اللي عمل لوحه الموناليزا الموجوده في اللوفر الفرنسي جنبكم هنا. الراجل ده كان عمل كنيسه رسم على جدرانها الانبياء عراة وسخر بجميع الاديان. ليوناردو دافنشي ده اللي انتوا الناس بتقطع المسافات عشان يروح يتفرجوا على روحة الموناليزا. يقول لك من اي مكان تضحك لك، ما شاء الله عليك. اهو ده ليوناردو دافنشي، ملحد كثير الالحاد، بيحفظوا اولادنا اسمه. ومايكل مش عارف انجل، ودول كلهم ملاحده صناع الحضاره اللي بيقولوا على الحضاره. مصيبة خطيرة جدا حضارة الفن ده، ماشي؟ فبيحفظ أولادنا أسماء هؤلاء، وتجد أولادنا على الجهة الأخرى ما يعرفوش أسماء الصحابة، وما يعرفوش حتى قصة الأنبياء. لدرجة كما قلت لك، والله يا جماعة الحقائق يعني دي حقائق مش بعداء. شاب مخلص جامعة ماشي مع صاحبه في بلدنا يعني. جامعة، مش نقول مثلا طفل يكون مش فاهم بقى، معاه جامعة. بيسأله صاحبه يقول له مين البخاري ده دايما بحضر دروس؟ يقول لك خرجه البخاري البخاري البخاري.
مين البخاري ده؟ كل عارف قالوا الإجابة إيه؟ بينه نبي. أه والله العظيم يا جماعة بينه نبي، يعني أمر خطير كده. نبي مش عارف مين البخاري، تخيل ده مخلص جامعة من أبناء المسلمين. كأنه في مجالات تانية فيه ما شاء الله موسوعات في الكورة في الفن. وأذكر أن أحدهم قال لي في برنامج مش عارف برضه في الفضائحيات دي، أي جالدين واحدة من دولة عربية، فبيقول لها اذكر لنا اسم خمسة من الأنبياء. أه والله العظيم. فقلت له موسى، لا ماشي كويس. قلت له شريف، والله العظيم بالله شريف، في نبي اسمه شريف، والله في نبي اسمه شريف. هي بتقول لها هي أسماء وخلاص، مش عارفة الأنبياء. امرأة ده جاي منين؟ انت خسرنا في بيوتنا يا جماعة الأسر. لو كنا فعلا في اهتمام بتربية الأبناء، كل لو ساعة كل يوم مع الأولاد، ساعة واحدة تكفي. ترجع بعد عناء عمل وكذا وكذا، اجمع أولادك احكي لهم قصة من السيرة مثلا. يعني والله كنت أرى أطفال مثلا على الجهة الأخرى بقى، والله أذكر طفلة عندها 4 سنين كانت تيجي من المسجد في كنا بنحفظ القرآن في بلدنا. الطفلة تيجي مثلا أنا بحفظ القرآن، كنت معود من كده بعد جلسة القرآن أقول قصة من قصص الأنبياء. أجي مثلا أتكلم عن نبي من الأنبياء، البنت عندها 4 سنين تحكي لي قصته في نشيد لوحدها. الله أكبر، تعال يا أبي، أبي حفظني، حفظ الأنبياء، قصة الأنبياء بأناشيد. تخيل طفل 4 سنين. فالطفل يا جماعة ذكي جدا، بس محتاج اللي يلقنه واللي يعلمه واللي يراعيه. اجلس كل يوم امسك قصة من قصة الأنبياء احكيها مع ابنك، هتلاقيه بيربطها ويعيشها. قصة من قصة الصحابة، قصة إسلام مثلا فلان فلان فلان، ابنك يتربى صح، تعلمه القيم والأخلاق بقصة. مهم جدا يا جماعة عشان ننشئ الجيل اللي احنا عايزينه، جيل صح، جيل صالح. يبقى في وقتك في البيت مع الأولاد ده عبادة، تربية الأولاد دي عبادة. ثم ماذا؟ يقول والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. إن وقت عبادة، وقت السحر هو قبيل الفجر الساعة تقريبا. القرآن امتدح الصحابة ومن صار على دربهم في هذا الباب، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله. ولذلك كان ابن عمر وغيره من الصحابة يقوم الليل ثم يسأل جاريته هل جاء وقت السحر؟ نعم، فيطرق قيام الليل ويجلس. فتسأله الجارية لماذا؟ قال هذا وقت استغفار. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. أنا قمت الليل هم، لكن ده وقت إيه؟ السحر. اجلس بقى واستغفر الله، اسأل الله عز وجل من فضله، ادعو ربك عز وجل بالانتصار. شوف لي ان الوقت ده خلاص وقت تنزل الرب جل وعلا الى سماء الدنيا. ويقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. خلي بالك اهو ده وقت عباده. يبقى قمت قبل الفجر بساعه، اشتغل بقى، استغفر الله، اسال ربك المغفره، اسال ربك التوبه، اسال ربك هدايه الاولاد، اسال ربك هدايه الزوجه، اسال ربك البركه في البيت، اسال ربك صلاح المسلمين، اسأل ربك نصرة الأمة، اسأل اسأل بإخلاص. واضح مهم جدا بوقت قيام وصلاة واستغفار ودعاء. يقول والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. يعني جالك واحد مثلا بيسترشد بيك، بيستفتيك، إذا كنت من أهل العلم أو طالب علم، واحد بيستفتيك، يبقى خلاص ده وقت الفتح، اجلس معه وعلمه. واحد جاي يتعلم، ده وقت تعليم للعباد، يبقى عليك أن تعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يوما يخطب، أثناء الخطبة جاءه رجل أعرابي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أثناء الخطبة النبي عمل إيه؟ قطع خطبته كما يقول الراوي ونزل من على منبره وجيء له بكرسي فقعد أمام الرجل فعلمه الإسلام، ثم عاد إلى المنبر ووصل موضوعه صلى الله عليه وسلم. إن وقت تعليم. ولذلك حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب على هذا الحديث، يقول باب السؤال على عن العلم على المنبر. النبي كان على المنبر، واحد جه دخل بيسأل عن العلم، نزل علمه وطلع مرة ثانية كامل. يبقى مهم جدا مقام تعليم، يبقى ده العبادة، انك معلم وتبذل ما في وسعك لتوصيل الخير للناس بصدق بإخلاص بمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ان ده وقت العبادة دي، وقت ايه العبادة دي. ايضا انت كطالب جيت من دولة اسلامية في دول الغرب تتعلم علم من علوم الدنيا، اي نعم، لكن لمصلحة الدين، يبقى عبادتك انك تدرس كويس. لما تكون في مقر الدراسة عبادتك الدراسة، تنصت للمعلم كويس، تحصل العلم كويس، تجتهد وتذاكر كويس، دي عبادتك، ما تنشغلش عنها. إن ده وقت دراسة يبقى لابد أن تحصل جيدا حتى تنفع أمتك، حتى تنفع أمتك. أنت مبعوث من دولة معينة تسافر لهذه الدولة، أرسلت لتحصيل علم، فإياك أن تضيع مجهود دولة، مجهود أسرة، مجهودك أنت، مجهود أمتك، أنك تحصل العلم. فلازم تتقن تحصيل إيه؟ العلم، لأن ده وقت العبادة دي. يقول: والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. يعني مثلا حضرتك أنت قاعد بتقرأ القرآن في المسجد، فجأة قام الحاج بيشتغل عشان يأذن لإيه؟ لفريضة من الفرائض. نقول لك اغلق المصحف واسمع المؤذن كويس وقول كما يقول المؤذن، ده مش وقت قراءة القرآن، أمال ده وقت إيه؟ وقت تلبية النداء والترديد مع المؤذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة والوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم، هي منزلته، ولكن من تواضعه قال ما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى وقت النداء مش وقت انشغال بأي شيء تاني، تسيب بقى اللي في ايديك من ورد. طيب إذا كنت بقول لك سيب الورد بتاعك، يبقى تتكلم في أمر دنيا، هنبقى المؤذن بيأذن والناس عمالة تتكلم وتضحك، مشكلة خطيرة جدا والله يا جماعة فعلا. ويمكن البعض أحيانا بيزعل مننا لما بننبه، لا ده حقائق يا جماعة، أنا عايز فيك الخير، لأن الوقت ده مش وقت كلام، ده أنا بقول لك إذا كان معاك ورد من القرآن اقفله أثناء المؤذن، ما بالك بكلام الدنيا والضحك وارتفاع الصوت. الآن في أذان، انصت، ده مش بس كده، ده أحيانا يشغلوك أنت حتى ما تعرفش تسمع المؤذن، يجي واحد يستفتيك، ده مش وقت فتوى، ده وقت أذان، اسمع المؤذن. يجي واحد يقعد يتكلم معاك، يا أخي الله، أحيانا أنت حيائك بيمنعك أن أنت تصد، فأقعد أسمع وأسكت، أسكت، أنا بردد مع المؤذن، لأنه عشان حتى يفهم صعب، مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده؟ يقول لك هو الشيخ بيقول لك ما تتكلموش، هو بيتكلم، أنا ما أتكلمش، هو اللي جاي يكلم، يعني تخيل أنا جيت، هو قاعد جنبي، هعمل له إيه ده؟ بقت مشكلة. فيقول لك العبادات لها اوقات، ما ينفعش تاجلها، دلوقتي وقت اذان، يبقى لما تسمع المؤذن الله اكبر، تقول انت الله اكبر في سرك، تقول اشهد ان لا اله الا الله، تقول اشهد ان لا اله الا الله في سرك، اشهد ان محمدا رسول الله، تقول اشهد ان محمدا رسول الله في سرك، الحي على الصلاه، تقول الحي على الصلاه، لا حول ولا قوه الا بالله في سرك، الحي على الفلاح، بتقول حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله في سرك، الله أكبر الله أكبر، بتقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، بعد ما خلصت مع المؤذن هو خلص، بتقول أنت بقى إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وتصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كده في سرك، يبقى ده وقت عبادة معينة، ما ينفعش نستبدلها بعبادة أخرى. خلص المؤذن قوم تنفل، أو ادعو الله عز وجل بالأذان والإقامة، أو استغفر، أو عد إلى ورده بين الأذان والإقامة حتى تقام للصلاة، وقيمة الصلاة قم وصلي مع الإمام، يبقى ده وقت عبادة معينة. يقول: والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع، وإن بعد كان أفضل، يعني المسجد إذا كان بعيد كان أفضل لك، لأن طبعا كل خطوة تخطوها بتمحو عنك سيئة ويكتب لك بها حسنة وترفع بها درجة أو منزلة في الجنة. فكل ما كان المسجد بعيد كل ما كان الأجر إيه؟ أكثر وزيادة. يبقى في أوقات الصلاة ما فيه الشغل إلا الصلاة، تهتم إزاي تؤديها بخشوع بخضوع، تهتم إزاي تؤدي أركانها واجباتها سننها على أكمل الوجوه حتى تقبل ولا ترد عليك، وهكذا تبقى مشغول بأمر الصلاة. يقول: والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لحفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. الله، مهم جدا، من أفضل الأعمال يا جماعة حقيقة سرور تدخله على مسلم. طب افرض إنسان محتاج جالك عشان تساعده، العبادة الآن هي مساعدة المحتاج، مساعدة إيه؟ المحتاج بكل ما تستطيع وبكل ما تملك. إغاثة الملهوف ده واجب شرعي، إعانة المحتاج واجب شرعي، مهم جدا تلتفت له، فتقدم كل ما تستطيع لإغاثة الملهوف ولإعانة المحتاج. ولذلك كلكم يحفظ الأثر عندما كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما معتكفا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعرف منزلة الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة عظيمة جدا، عبادة الاعتكاف. إيه اللي حصل؟ أثناء الاعتكاف نظر ابن عباس إلى جنبات المسجد فوجد رجلا حزينا باكيا، رجل حزين في المسجد. ابن عباس ماذا فعل؟ وعليكم السلام، دنا عبد الله بن عباس من الرجل وقال: أخي ما لي أراك حزينا، أنت إيه اللي زعلك؟ متضايق ليه؟ وده خلي بالك الإحساس، الإحساس المؤمن، إذا رأيت إنسانا حزينا اسأله عن سبب حزنه لعلك أن تخفف عنه، لعله يكون مكروه، لعله يكون في ضائقة، تفرج عنه كربته والله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. فقال رجل: يا ابن عم رسول الله، أنا رجل كان علي دين حل سداده ولا أجد، يعني أنا مديون بمبلغ لفلان، المفترض أسدد اليوم وأنا ما عنديش أسدد. يعمل إيه الرجل؟ راح مسجد النبي حزين يدعو الله عز وجل. فساق الله له عبد الله بن عباس. قال ابن عباس: لا تحزن يا أخي، سأمشي معك إلى الدائن، أنا أجي معك نروح للدائن سويا، أسأله أن يعطيك فرصة أخرى، يعني مثلا يزيدك شهر ولا شهرين أو سنة على ما تسدد. فقال الرجل متعجبا: يا ابن عم رسول الله، وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ يعني تعجب ازاي هيترك العبادة دي ويخرج من المسجد عشان الأمر ده؟ قال: يا أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا أو كما قال الناس. فخرج معه من المسجد وقطع المعتكف وراح معه إلى الدائن. خبط على الباب، صاحب البيت قال: من الطارق؟ قال: عبد الله ابن عباس. قال: أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله. فتح الباب، طبعا ابن عباس حضر الأمة وعالمها، ابن عم رسول الله جاي لبيتنا ده كنز من الكنوز. ابن عباس اللي كانت تأتيه الوفود من كل حدب وصوب من أجل الفدية رضي الله عنه وأرضاه، هو كمان جاي لنا، يعني أمر عظيم قوي. فطبعا فتح رجل البيت، قال: تفضل يا ابن عم رسول الله. قال: يا هذا، جئتك شفيعا في هذا الرجل. الله، أنا جاي كده أتشفع للرجل ده عندك، أن تمهله فرصة للسداد، أحسن لحاله كذا وكذا. قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لقد عفوت عن الدين، انا مش عايز منه شيء. كان الدين تقريبا حوالي 4000 درهم. قال لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهم مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى بيتنا يا ابن عم رسول الله. الله أكبر. فقال ابن عباس الحمد لله. الرجل كان مديون الدين سقط وخد مثله مكافأة. الله أكبر. شوف قد يا جماعة المجتمع اللي رباه النبي، مجتمع كان مجتمع يا جماعة فعلا حريص على الخير وعلى خدمة الناس. ثم عاد ابن عباس إلى المعتكف مرة ثانية، لأن الوقت مش وقت معتكف، ده وقت إنسان ملهوف محتاج لمن يغيث لهفته، رضي الله عن عبد الله بن عباس. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأفضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. الله، ده مهم جدا يا جماعة، لأن كثير منا يقرأ القرآن ولا يتدبر. اللي بيقرأ القرآن ده يا جماعة لازم يقرأ القرآن بتدبر، فيا حبذا يكون عندك حتى كتيب في تفسير معاني الكلمات فقط للقرآن. مش أقول لك كتاب تفسير كبير، لا، نقول الكل يعني في متناول الجميع يكون عندك كتاب صغير في تفسير كلمات القرآن. في تفسير كتيرة جدا من مجلد واحد تفسير الكلمة معناها فقط، تقرأ سورة تقرأ معنى كل كلمة عشان تفهم بتقرأ ايه. دي واحد. اثنين، تجمع قلبك واثناء القراءة خشوع تدبر. حاجة مهمة تانية يا جماعة، في العزم على تنفيذ الأمر واجتناب النهي، إن القرآن أوامر ونواهي مع اعتقاد مع قصص، يبقى أنت مطالب تجمع قلبك على تنفيذ الأمر واجتناب النهي، إن القرآن من يخاطبك به؟ الله تعالى، كلام الله تعالى. واضح؟ الإنسان يعني كما قال ابن القيم كان يعني كأنك تقرأ كتاب جاءك من الملك. لو الإنسان مثلا كده الحاكم بتاع الدولة بعته رسالة، يا الله شوف هيقرأها إزاي. إذا كان الحاكم ده محبوب وبعت لك رسالة، الملك بعت لك رسالة، اقرأها إزاي؟ يا الله، لأن يمكن تقعد تقبلها من الملك وتجمع أهل بيتك، الملك بعت رسالة، استنى نشوف، وتقرأ حرف حرف ويمكن تعيدها 1000 مرة، وكل ما يجي لك حد الملك بعت رسالة، تعال نقرأ ولا إيه؟ سبحانه لله المثل الأعلى، هو الملك جل وعلا، والقرآن رسالته إلى خلقه. يعني أذكر قديما عندما كنت صغيرا كان والدي مسافر دول الخليج فترة، فطبعا كان دول مثلا من حوالي 31 سنة، كان لسه بقى مفيش لا تليفونات موبايل ولا الكلام ده كله ولا وسائل الاتصالات الحديثة دي، كان كله عن طريق ايه، بعد جواب في البريد، وممكن الجو يقعد شهرين ثلاثة لما يجيب كده هي يعني. وأذكر إنه في يوم يعني كده انقطع جيه 3-4 شهور مفيش رسائل جت، وبعد 5 شهور جت رسالة. الله يا جماعة، البيت كله كان بيبكي، رسالة من الأب، تخيل بقى. ويمكن أنا كنت الوحيد اللي بقرأ في البيت، إن سبقني من أخواتي البنات أكبر مني ما بيقرأ مثلا، كان والدي له يعني منهج كده في تعليم البنات لغاية سنة 6 وعودة البيت، تعليمي في البيت بقى خلاص مفيش عندنا مدارس، فمعظمهن ما كانش بيقرأ، أنا الوحيد اللي كنت بقرأ. لو أقول لك بقى أكني مفيش حاجة في الدنيا غير الرسالة دي، أنت شغلتك تقعد تقرأ الرسالة دي، إذا جال مجار أمي تدي اقرأ الرسالة حاضر عشان بيسلم على جار مجار، تيجي خالتي اقرأ رسالة خالتك عشان بيسلم على خالتك وبيسلم على بنت خالتك، وكل ما نقرأ نبكي. الله أكبر. تخيل بقى رسالة الملك جل وعلا، القرآن ده يا جماعة ازاي نتعامل معه؟ واضح؟ وصل المفهوم ده؟ يبقى تجمع قلبك وسمعك وتدبر.
يقول: والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. ما تجيش يوم عرفة وانت بتحج تقول لي أصوم. سبحان الله، أمر عجب حقيقة يعني. يا ابني ده انت حاج، غير الحقيقي يصوم عرفة، انت لا، انت الآن مشغول بالدعاء بالتضرع، ما تضعفش نفسك، الصيام هيضعفك، فهمنا عنك الخير العظيم ده الموجود في يوم عرفة. فاهم؟ عشان كده الحقيقة مع الصيام عرفة. تجد البعض برضو كده يابا علمني الغتات، تعالى انا اقول لك اصوم عرفة، هو بيحكي خليفة يا ابن السنة الله يرضى عليك، اتبع هدي نبيك. ده في يوم عرفة يعني جمع العصر مع الظهر، انك كده كده باقي ولا ايه؟ لكن انا تجمع ليه؟ عشان تتفرغ للدعاء، مش عايزين نشغلك، فتجمع صلاة العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم اصلا يوم عرفة. ليه؟ عشان تجتهد في الدعاء بقى. ماشي؟ فانتبه الله يرضى عليك. بعض ساعات بياخدوا يوم عرفة كله نوم، تخيل بذل مجهود ومشقة ووقت ومال، أو راح ينام، راح ينام يوم عرفة، نام يلا يرضى عليك، قوم اتحرك، اتحرك وادعو، استغفر. إلا إن كانت المشقة عالية تنام لك نص ساعة ولا ساعة، لكن ما تنامش اليوم كله يعني، الله يبارك فيك. طيب يقول: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعب، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، يعني الأيام العشر دول حتى للحجيج وغير الحجيج تبدأ تكثر من التعبد والتكبير والتهليل. يقول: فهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الآخر من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم. الله، يعني يقول لك العشر الأخير من رمضان دول مش محتاجين خلطة بالناس كتير، دي أيام عبادة اعتكاف واجتهاد وطاعة، وما تختلطش بالناس كتير. ليه؟ عشان تجمع قلبك للعبادة. كما ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل شهر رمضان أغلق موطأ يقفل الكتاب ويقول: جاء شهر العبادة. الشهر ده مش للتعليم العلمي، ده للعبادة فقط، فكان يجتهد في العبادة. لكن مش معنى كده انك تترك التعليم، احنا الزمن قل فيه العلم، لكن في زمن الإمام مالك رحمه الله كلهم علماء، كلهم ايه؟ علماء مش محتاجين، يعني عندهم من العلم ما فيه. انما في زمننا الان يا رب سلم، يمكن المعلم محتاج يتعلم ولا ايه؟ فسبحان الله، الشاهد ان شهر رمضان شهر عبادة، خاصة في العشر الأخير من رمضان تجتهد بالطاعة، ودي العبادة المطلوبة في هذه الأوقات. يقول رحمه الله تعالى: حتى انه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، يعني في هذه العشر الأخير من رمضان، ويقرأهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك، هنقول لك لو كنت في مثلا مصيبة أو حد بيأذيك وكذا، أفضل شيء لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم. الله، كما أقول كثيرا، خلطتك بالناس مع الصبر على الأذى أفضل من اعتزالك، دي حقيقة، لأن صبرك يزيد من أجرك، وخلطتك لهم لعل أن تكون سببا في هدايتهم والأخذ بأيديهم. وهكذا كان الأنبياء والرسل وأهل العلم من سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا. فالصبر عبادة مهمة جدا. يقول: فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضى، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. الله،
ده التعبد المطلق بقى، ان انت عارف ان كل وقت له عباده وكل حال له عباده، فانت تسعى لمرضاه ربك في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حال. ده العابد المطلق لله تعالى. يقول: والاصناف قبلهم اهل التعبد المقيد. الاصناف الثلاثه المذكوره سابقا عبادتهم مقيده، انما العابد ده عبادته ايه؟ مطلقه في كل وقت وفي كل حال. فمتى خرج احدهم عن النوع الذي تعلق به العباده وتركه يرى نفسه كانه قد نقص وترك عبادته، اي الاصناف السابقه. اما ده عارف انه في كل حال حتى مشيك في الطريق عباده، جلوسك عباده، صمتك عباده، كلامك عباده، نظرك عباده، سمعك عباده، في كل وقت انت عابد لله تعالى. يقول: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته مع العلماء في الإيد بيحصل العلم من عبادة، وإن رأيت العباد رأيته معهم في العبادة في ما شاء الله عادة، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، الله أكبر، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، في كل حال موجود في كل عبادة تلاقيه. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه جل وعلا. ولو كانت راحة نفسي ولذتها في سوى. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. ده أفضل الأصناف، العابد المطلق لله في كل وقت وحين، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ الميسر يلبسه، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، يعني لا يتخطى رقاب الناس، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محب ويستوحش منه كل مبتل. الله. كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفع حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، يعني غليظ على المخالف لأمر الله تعالى. والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا ناس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواهن له الله ما أغربه بين الناس، هتلاقيه غريب جدا بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. الله المستعان وعليه التكلان. هكذا قال العلامة ابن القيم على هذا الصف الرابع، نسأل الله تعالى أن نكون منه. إذن خلاصة أن أفضل العبادات العبادة المطلقة، إن أنت تعلم أنك لك في كل حال عبادة تنشغل بها وأدها مخلصا لربك عز وجل متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الناس هو الذي إذا جاءه الموت لا يجد أن يزيد عمله، هو عمل كل ما يستطيع من عبادة. واضح؟ كما كان بعض السلف يقول: إن جاءني الموت الآن لا أجد زيادة في عمل، عملت كل شيء في كل وقت أنا عابد لله تعالى، فأهلا ومرحبا بالموت في أي وقت، كما قال بلال وغيره: غدا ألقى الأحبة محمدا أحبة،
دي إذا قدر.
فكن عابدا لله في كل حال في كل وقت، وعليك أن تنشغل بعبادة كل وقت وتؤديها كما أمرك الله تعالى، تأكل وتسعد. وبكده جماعة نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. وصلنا لمسألة مهمة بعنوان حرمان الجبري من حلاوة العبادة. طبعا قلنا العناوين الموجودة على هذا الكتاب المهذب مثل العلامة ابن القيم، في نوع من الناس مهم الجبرية، هنتعرف إن شاء الله عليه في الدرس القادم ونعرف حرمانهم من حلاوة العبادة. لأن أي غبش في العقيدة يطلب صاحبه حلاوة العبادة. أي غبش في عقيدة الإنسان تفقد إيه؟ حلاوة العبادة. انتظرونا اللقاء القادم من قدر بقاء، وكان اللقاء لنواصل السير مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. بقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.